الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ومن هنا يرتبط فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور، وهو كون القبول شرعا للإيجاب. كان الكلام وما زال في بيان الحكم في المجموعة الأولى من المجموعات الثلاثة التي صنف عليكم السلام، التي صنف الشيخ الأعظم ألفاظ القبول إليها، وهي مجموعة الألفاظ التي يقع القبول من خلالها بلفظ قبلت ورضيت. وقد عرفتم أن الشيخ الماتن قوى واستقرب في هذه المجموعة رأي الشيخ الطوسي في الخلاف من اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، وأنه لا بد من تقديم الإيجاب. واستدل قدس سره على ذلك بما خلص أخيرا إلى أن المختار لدى الماتن أن القبول إذا كان بلفظ قبلت ورضيت فلا بد أن يتأخر القبول عن الإيجاب، وإلا فلا أثر له. وكان عمدة دليله قدس سره على ذلك قانون التبعية ومسألة الفرعية، أعني كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له. هذا ما خلص إليه أخيرا، إلا أن بعض المحققين قد ادعى بأن القبول بأي لفظ كان، بأي لفظ كان تقديمه على الإيجاب بلا مانع، حتى ولو كان القبول بلفظ قبلت ورضيت. ورد هذا البعض دليل الشيخ الأعظم الذي كان عمدة دليله، أعني مسألة التبعية والفرعية، تبعية القبول للإيجاب وفرعية القبول على الإيجاب. فما أفاده بعض المحققين عكس على عكس ما أفاده الشيخ الماتني تماما، وحاصل ما أفاده هذا البعض، يعني في مقام إيراد على الشيخ الماتن، في مقام رده لعمدة دليل الشيخ الأعظم اللي هي مسألة التبعية، وحاصل ما أفاده هذا البعض النار أيضا نسلم ونقبل تبعية القبول وفرعيته بالنسبة للإيجاب، وهذا أصل التبعية غير منكر غير منكر، ولكن نقول بأن هذه التبعية في المقام ليست من قبيل تبعية لفظ للفظ آخر كما يقوله علماء النحو في مبحث التوابع عندما يقولون الصفة تابعة للموصوف، المعطوف تابع للمعطوف عليه، البدل تابع للمبدل منه، فإن وهكذا غيرها. فإن الصفة دائما بوصف كونها صفة تتأخر عن موصوفها ولا يمكن أن تتقدم عليه، فلا يمكن أن يقال بدلا من رأيت إنسانا كريما رأيت كريما إنسانا، وأيضا ليست التبعية هذا كله الآن إحنا مع بعض المحققين ما يفيده وما يقوله بعض المحققين كرد على الشيخ الأعظم كنقاش ومناقشة علما لعمدة دليل الشيخ الأعظم، مسألة التبعية، تبعية القبول للإيجاب وفرعية القبول للإيجاب، وأيضا ليست التبعية في المقام من قبيل تبعية قصد لقصد آخر كما هو الحال في عليكم السلام كما هو الحال في إرادة المقدمة وذي المقدمة، فإن ذا المقدمة مراد ومقصود بالذات كالحج مثلا، والمقدمة أعني قطع المسافة أيضا مراد ومقصود، ولكن بتبع إرادة الحج، بل في الواقع الإرادة مترشحة من الحج إلى قطع المسافة، يعني من ذي المقدمة لمن؟ إلى مقدمته. وأيضا ليست التبعية فيما نحن فيه من قبيل تبعية المعلول في وجوده لعلته التامة، فإن وجود المعلول خارجا وتكوينا تابع 100% لوجود علته التامة، بحيث لو لم تكن العلة التامة لا وجود للمعلول أصلا. فإذا تبعية القبول للإيجاب فيما نحن فيه ليست من قبيل التبعية في هذه الموارد، ليست من نوع تبعية لفظ للفظ آخر، تبعية قصد لقصد آخر تبعية المعلول لعلته التامة، وذلك لأن التبعية في تمام هذه الموارد. إشارة لمن؟ تبعية لفظ للفظ، قصد لقصد، معلول للعلة التامة. وذلك لأن التبعية في تمام هذه الموارد أمر حقيقي وواقعي، وليست تابعة، يعني مسألة التبعية وهذه الموارد أمر حقيقي وواقعي وليست تابعة لجعل جاعل واعتبار معتبر وفرض فارض وتنزيل منزل. لذا تقديم التابع على المتبوع في هذه الموارد وتقديم الفرع على الأصل في هذه الموارد ممتنع. وأما التبعية فيما نحن فيه، أعني تبعية القبول للإيجاب، فهي فرضية وجعلية وتنزيلية. أما التبعية في المقام فهي فرضية وجعلية وتنزيلية، بمعنى أن القابل الذي ينشأ القبول يفرض نفسه في هذا المقام ويرى نفسه بالنسبة لما يلقى إليه من قبل الموجب، يفرض نفسه في هذا المقام ويرى نفسه في هذا المقام بالنسبة لما يلقى إليه من قبل الموجب متناولا له وآخذا له. وهذا الاعتبار في عالم الاعتبار شبيه ما في عالم التكوين، من أن شخصا يتناول الكرة ويأخذ الكرة التي تلقى إليه وتطرح إليه وتقذف إليه، وفي المقابل الموجب الذي ينشئ البيعة، الذي ينشئ شنو؟ يعني إيجاب البيع. وفي المقابل الموجب الذي ينشئ البيعة يفرض نفسه في هذا المقام ويرى نفسه وكأنه مناود لشيء، مو متناول، القابل متناول آخذ المن لما يلقى إليه من قبل الموجب، الموجب شنو؟ مناول، يعني معطن، يعني دافع، مناول أو مناولا لشيء. وهذا في عالم الاعتبار شبيه ما في الخارج والتكوين، من أن شخصا يناول ما بيده من المتاع ويرميه ويقذفه على الشخص الآخر. ثم أن بعض المحققين شبه ما نحن فيه بباب السائل والفقير، فإن السائل ابتداء لو قال للغني في مقام الإنشاء، في مقام الإنشاء لو قال له أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني فهو هذا السائل متناول لما يدفع له من قبل المعطي من قبل الغني. فإذا ما نحن فيه القابل أيضا متناول وآخذ لما يلقى إليه من قبل الموجب. فالنتيجة أنه على ضوء هذا البيان فتقديم القبول على الإيجاب جائز وصحيح مطلقا حتى لو كان القبول بلفظ قبلت ورضيت. هذا ما أفاده بعض المحققين. فإنا نقبل ونسلم التبعية والفرعية، فرعية القبول الإيجاب، ولكن في نفس الوقت نقول أن هذه التبعية ليست من قبيل تلك الموارد التي تكون التبعية فيها ماذا؟ أمرا حقيقيا وواقعيا، بل التبعية في المقام جعلية وفرضية وتنزيلية. ثم نأتي إلى مناقشة الشيخ الأعظم. قال رحمه الله: ومن هنا يتضح فساد ما حكي. ومن هنا يعني المطلب اللي ذكره في الدرس الماضي، هذا راح أيضا نقرره بعد قليل إن شاء الله. ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين، والمراد منه إما هنا قولان: إما الشيخ صاحب الجواهر، وإما السيد بحر العلوم في مصابيحه. ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور، اللي إشارة لنا الدليل الثالث اللي هو عمدة دليل الشيخ الأعظم على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، في رد الدليل المذكور وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا للإيجاب، وهو هذا منه ما أفاده بعض المحققين. قال أن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظ لللفظ كما يقوله علماء النحو في مدحه التوابع، ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه كما يقوله الأصوليون في إرادة المقدمة وذي المقدمة، وكذلك ليست من قبيل تبعية المعلول لعلته التامة كما يقوله أهل المعقول إطباقا. زين، كان كيف التبعية في المقام؟ قال: وإنما هي يعني تبعية القبول للإيجاب وفرعية القبول على الإيجاب، وإنما هي على سبيل الفرض، على سبيل الجعل، على سبيل التنزيل. كيف؟ بأن بيانية يبين شون القابل شون ينزل نفسه والموجب شون يفرض نفسه، بأن يجعل القابل الذي ينشئ القبول، بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب. وبالمقابل الموجب، قال: والموجب يجعل نفسه في هذا المقام مناولا لما في يده للقابل. ما نحن فيه نظير شبيه، كما تشبيه بعض المحققين شبه ما نحن فيه بمن؟ بباب السائل والمستعطي، كما يقول السائل: في مقام الإنشاء. في مقام الإنشاء شي يقول للغني؟ أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني. قال فهو منه السائل المستعطي، فهو متناول لما يدفع لما يعطى إليه من قبل الغني. زين. وفي هذا السائل لما كان متناولا لما يدفع إليه لما يعطى إليه، لا فرق من هذه في هذه الجهة، ما يفرق. قدم السائل إنشاءه على منه؟ على الإيجاب، أي على إيجاب الغني، أم ماذا؟ أم أخر إنشاءه؟ يعني ابتداء قال للغني أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني، بعدين الغني ماذا يقول؟ خذ هذا المقدار، أم لا، أم أخر إنشاءه؟ أول مرة الغني قال خذ هذا المقدار، يجي السائل بعد ذلك يقول أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني، يقول بعد ما يفرق. هذا السائل اللي هو المتناول اللي هو الآخذ، قدم إنشاء أم أخر إنشاء؟ ما نحن فيه بعض المحققين شي يقول ما نحن فيه أيضا نظير هذا، شبيه هذا الباب. القابل ماذا؟ القابل هو متناول لما يلقى إليه من قبل الموجب، عند ذلك قدم إنشاء على إيجاب الموجب أم أخر إنشاءه؟ فعلى هذا أكو هنا فزيادة في بعض النسخ كلمة قال، يعني وراء أو أخر قال من بعض المحققين. فعلى هذا يعني بناء على هذا البيان، النتيجة اللي راح يطلع بها منه بعض المحققين، بناء على هذا البيان يصح تقديم القبول. إيش صار حالة حال من السائل باب السائل؟ السائل يقدم إنشاء ويأخر إنشاء فيما نحن فيه أيضا هو متناول آخذ، يقدم إنشاء أو يؤخر إنشاءه. قال بناء على هذا البيان يصح تقديم القبول مطلقا، ولو كان القبول بلفظ قبلت ورضيت. اللهم إلا، بعض المحققين يقول اللهم إلا أن يقوم هناك إجماع على خلافه. يعني شو يقول البعض؟ يقول بحسب القواعد وبحسب الحسابات التي بيناها تقديم القبول على الإيجاب بلا مانع إلا إذا قام إجماع على خلاف ذلك، فالإجماع حيث أنه دليل تعبدي فنتعبد به ونسلم تسليما ونقول بمن؟ ونقول بلزوم تقديم الإيجاب على القبول بلفظ قبلت ورضيت. وأما لو لم يقم إجماع فبحسب القواعد وعقلا لا مانع من تقديم القبول على الإيجاب، ولو كان القبول بلفظ قبلت ورضيت. هذا ما أفاده بعض المحققين. وقد اعترض الشيخ الأعظم على ذلك، وأفاد قدس سره في مقام الجواب على ما أفاده بعض المحققين، بأن هذا الذي أفاده بعض المحققين يتضح ويظهر جوابه وبطلانه وفساده من المطالب التي من المطالب ليش نوزجان، ومن هنا يتضح فساده. أصل العبارة مالته ومن هنا يتضح فساده. من يظهر فساد هذا اللي أفاده؟ جواب هذا الذي أفاده، بطلان هذا الذي أفاده من المطالب التي قررناها وين أمس، قررناها في مقام تحليل القبول الركني. من المطالب التي قررناها في مقام اللي قررناها في مقام تحليل القبول الركني، أي القبول الذي هو ركن العقد وليس مطلق الرضا، وليس مطلق الرضا. وقلنا يعني في الأمس أن القبول فيما نحن فيه عبارة عن الرضا بالإيجاب، مو وراء نقطة، لا، الرضا بالإيجاب المشتمل على ركيزتين وخصوصيتين، وقلنا بأن هاتين الخصوصيتين لا تتحققان إلا في فرض تأخر القبول على منه؟ على الإيجاب. وهنا نضيف الآن، يقول هذا يتضح فساد ما أفاده مما تقدم، وهنا نضيف أن المراد من قبلت ورضيت، وبعض المحققين كان دائما يأكد يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت، يصح تقديم ولو بلفظ قبلت ورضيت. يجي الشيخ الأعظم يوقف هنا الآن، والآن نضيف ونقول أن المراد من قبلت ورضيت ليس مطلق الرضا بأمر من الأمور، حتى يقال بأن هذا ليس تابعا لتحقق ذلك الشيء. أن المراد من رضيت وقبلت مو مطلق الرضا بأمر من الأمور، حتى يقال بأن هذا لا يكون تابعا علما لتحقق ذلك الشيء، حتى لو هذا الشيء من أحيانا نحن نرضى بالأشياء اللي يصير بالمستقبل، نرضى بالشيء اللي شخص يعطينا وعد يقول لنا بعد ساعة بعد الزوال أعتي بك في الوقت الكذائي. ليش؟ هذا شو وقت؟ هذا لأنه مرادنا من رضيت مطلق الرضا. القبول رضيت إذا صار مطلق الرضا بأمر من الأمور، فشي قال؟ فيقال أن هذا ليس تابعا علما لتحقق ذلك الشيء. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول أن المراد من رضيت وقبلت هنا في عقد البيع ليس مطلق الرضا بأمر من الأمور، حتى يقال بأن هذا ليس تابعا لتحقق ذلك الشيء، وبالتالي حتى يشبه مطلب ما نحن فيه بباب السائل، حتى يشبه. ومن يشبه؟ بعض المحققين يقول حتى يشبه ما نحن فيه بمن؟ بباب السائل. هنا في باب السائل يجي السائل شي يقول؟ إني راض بما تعطيني. إيه، وش طبيعي عنده رضا بمن؟ بأمر من الأمور. وحتى ما تطيه 250 هو رأي رضا، تطيه أكثر نعم الله. زين ما يقول لك أنا راضين ونعم الله وبارك الله فيه، ها؟ فهذا المراد شنو؟ إني راض بما تعطيني، إني قابل بما لما تمنحني، مطلق الرضا، مطلق القبول بأمر من الأمور. هذا بطبيعة الحال ما متوقف على شنو؟ على أن يتحقق ذلك الشيء قبل ذلك. ما يكون هذا الرضا تابع علما، تابع لتحقق ذلك الشيء أولا. ليس مرادنا من قبلت ورضيت مطلق الرضا بأمر من الأمور، حتى يقال بأن هذا ليس تابعا لما لتحقق ذلك الشيء، وبالتالي حتى يشبه ما نحن فيه بمن؟ بباب السائل. بل مرادنا من قبلت ورضيت
ذلك القبول الذي هو ركن العقد. ذلك القبول الذي لا يتحقق أصلا وأبدا إلا مقارنا مع إنشاء النقد في الحال وبالفعل. مو مطلق الرضا. القبول اللي هو ركن. أي قبول هو ركن في العقد؟ ذلك القبول الذي ما يتحقق إلا مقارنا مع منه؟ مع إنشاء نقد. إنشاء منه؟ إنشاء القابل. نقل ما عنده، نقل الثمن، نقل العوض من كيسه علما إلى كيس الموجب ويا في الحال بالفعل، حتى لا يصير رضا بمن بالمستقبل. مطلق الرضا لا يصير، بل مرادنا من قبلت ورضيت ذلك القبول الذي هو ركن العقد. ذلك القبول الذي لا يتحقق أصلا إلا مقارنا مع إنشاء النقل في الحال وبالفعل. وهذه الخصوصية لا تتحقق ولا تكمن إلا في فرض تأخير القبول وتقديم الإيجاب. فالنتيجة في نهاية المطاف عن أن عقيدة الماتن قدس سره أن القبول الذي هو ركن العقد. يقول احنا كلامنا مو مطلق القبول، أي شيء واحد يقبل، لا لا، القبول اللي في مبحث صيغة البيع، أن القبول الذي هو ركن العقد إن كان بلفظ المجموعة الأولى، إن كان بلفظ قبلت ورضيت فالحق مع القول الأشهر من اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. وما أفاده بعض المحققين لا يمكن المساعدة عليه. قال ووجه الفساد. ليش قال وجه الفساد؟ لأنه أول عبارة شنو كان؟ ومن هنا يتضح فساده. من قال فساده يحتاج وجه الفساد. قال من هنا، من هنا، من هذه المطالب اللي يقول قررناها في مقام تحليل القبول الركني. وجه الفساد أولا يقول ما عرفت سابقا اللي ذكرناه في الدرس الماضي، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل، إذا صار في المستقبل ما صار في الحال. يقول هذا الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل مين؟ عوض بعدين ينقل ماله من نقل ماله بإزاء مال صاحبه. قال هذا ليس فيه إنشاء النقل، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه مطلق الرضا، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال. هذا مطلق الرضا وهذا ليس مرادنا. يقول وليس مرادنا أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لأصل يعني وليس مرادنا أيضا شنو؟ وليس مرادنا لأصل الرضا أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بمن؟ بما ذكره من المثال اللي هو باب السائل، حتى يجي بعض المحققين ويشبه ما نحن فيه بمن؟ بباب السائل. بل مرادنا من القبول، بل مرادنا من رضيت. قال بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد. وهذه الخصوصية لا تكمن ولا تتحقق إلا في فرض تأخير القبول وتقديم الإيجاب. لا هذا استظهره أمس الشيخ رحمه الله، بيّن أنه قضية تابعية القبول الإيجاب، عندما يقولون القبول تابع وفرع الإيجابي، هذه التبعية وهذه الفرعية تتضمن هذه الخصوصية، أنه القابل صحيح قلنا أمس بالمعنى المطابق ما عنده هناك إنشاء المن للمعنى المطابق اللي هو الرضا، أنا راضي بهذا الذي حدث يعطيني ذاك المقابل بإذا ما أعطيه،
لكن ضمناً عند إنشاء نقل ماله وثمنه وعوضه باعتبار هذه معاوضة مو مجانية، يتضمن إنشاء القابل نقل ثمنه وعوض ذلك الذي يأخذه من الموجبي وإخراجه من ملكه وإدخاله في ملكية الموجبي. وهذا وين إنشاء النقل؟ في الحال، لأنه إذا صار في الاستقبال هذا يقولون أنه مو إنشاء وإنما إخبار، أمس قلنا إخبار وإعلام بمن؟ بأني سأنقل مالي في المستقبل. أما هذا اللي الآن ينطيه من ذاك طالب المبيع وقف له، يبقى منتظر إيش وقت شنو ينطيه الثمن طيل عوض، من ينطي في الحال صار قبول ركني. أما إذا بالاستقبال يجي أول مرة واحد يقول أني أرضى بالمعاملة بعد شهر بعد أسبوع، هذا إخبار، هذا جاي يعلن عن شنو؟ عن انتقال ما عند المن إلى البائع. فليس إذن القبول الركني مرتكز على ركيزتين. ومما ذكرنا المجموعة الثانية، وقلنا ثلاث مجموعات للشيخ رحمه الله، صنف ألفاظ القبول إلى ثلاث مجاميع أو إلى مجموعات ثلاثة. المجموعة الأولى تقدم حكمها، المجموعة الثانية الألفاظ التي يكون القبول فيها بمن؟ بلفظ الأمر والاستجاب والاستدعاء، كأن يقول المشتري أولا للبائع بعني هذا الكتاب بكذا، بعني هذا الكتاب، ثم يقول البائع الموجب بعتك هذا بكذا. القبول اللي يصير بمن؟ بلفظ الأمر، بعني بلفظ الأمر والاستدعاء. فسؤال البحث، هل القبول بهذا اللفظ يجوز تقديمه على الإيجابي أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول ومما ذكرنا من المطالب اللي قررناها حول منه، حول حكم المجموعة الأولى، حول حكم المجموعة الأولى، الألفاظ اللي يتحقق القبول بمن؟ بلفظ قبلته ورضيته. يقول ومما ذكرنا يظهر الكلام، يقول نفس الكلام، التقرير نفس التقرير، يظهر الوجه في المنع. شو هناك منع من تقديم القبول بلفظ قبلت ورضيت على منه على الإيجاب؟ منع ذلك اشترط الترتيب. فكذلك شنو في المجموعة الثانية؟ حكم المجموعة الثانية نفس حكم المجموعة الأولى، اشتراط الترتيب ولزوم تقديم الإيجاب وتأخير القبول. قال يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول، عن تقديم أو تقدم القبول بلفظ الأمر، المنع عن تقدم القبول، كما لو قال المشتري مثلا بعني هذا بدرهم فقال البائع بعد ذلك بعتك. ليش؟ لأن غاية الأمر، الغاية هنا شنو؟ يعني قصارى غاية ما يعطيه لنا لفظ الأمر. الأمر من يقول، يجي المشتري يقول لجنابك بعني كتابك، بعني، هذا غاية ما يعطيه شنو؟ غاية ما يعطيه دلالته، لأن غاية الأمر دلالته طلب المعاوضة، على دلالة عليه من؟ على الرضا بها. الآن بعني أمر لو مو أمر؟ الأمر شنو؟ طلب، جاي يطلب المعاوضة، بعني كتابك بدرهم، جاي يطلب المعاوضة من جنابك، هذا غايته يدل على شنو؟ يدل على أنه هاي المعاوضة اللي بعد ذلك تتحقق، هاي المعاوضة اللي راح تتحقق في المستقبل أنا شنو؟ أنا سوف أرضى بها. ليش؟ أنا أطلب منك أن المعاوضة ورا ساعة ورا الزوال ورا يوم من قل لي يا ببعتك هذا الكتاب أنا شنو أرضى بما بتلك المعاملة جد. ولكن المسألة كل المسألة ماذا؟ هذا ليس قبولا ركنيا. القبول الركني المشتمل على ركيزتين، وقلنا تلك الركيزتان لا تتحققان إلا في فرض تأخير القبول. قال لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة عليهم على رضا القابل بها، على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بمن بالمعاوضة اللي تقع في المستقبل، بالمعاوضة المستقبلة. شنو لم يتحقق؟ قال لم يتحقق، فاعل لم يتحقق، لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل، يعني إنشاء، إنشاء نقل في الحال للدرهم المن إلى الموجب إلى البائع ولا يخفى. فالنتيجة في نهاية الشوط، النتيجة أن الشيخ الأعظم يرى بأن حكم المجموعتين الأولى والثانية واحد، ألا وهو اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول وعدم تقدم القبول سواء كان بلفظ قبلت رضيت أم كان بلفظ الأمر، ليس الأولى وهذه الثانية، وأن تقدم القبول سواء كان بلفظ قبلت رضيت أو بلفظ أم بلفظ الأمر، تقدم القبول على الإيجاب ممنوع. ثم بعد ذلك يتعرف إلى ما يظهر من الشيخ الطوسي في المبسوط فيما يتعلق بالمجموعة الثانية، يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.